أطيب التحيات وأسعد الأوقات بوجهها لألكن مني ومن زميلي المخرج بيتر شاهين وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر إذاعة لبنان الحر. فيما تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تجديد الاتفاق النووي مع إيران، تتعاظم المخاوف الإسرائيلية معترضة عليه بشدة، ذاهبة إلى حد شن هجمات باعترافها على محطات نووية إيرانية وكوافل أسلحة في أنحاء الشرق الأوسط وعمليات اغتيال استخباراتية على صلة بالبرنامج. وما يجري حاليا عبارة عن سباق محموم بين سندان الحلحلة ومطرقة التشدد، سباقا لتسلم الرئيس الجديد مقاليد حكم الملالي في آب المقبل، مما قد يؤشر إلى مرحلة ضبابية جديدة قد تفضي إلى معركة كسر عظم محمومة في محاولة كل طرف فرض رؤياه وأجندته على الطرف المقابل. فهل تستمر تل أبيب في عملياتها الغامضة أم تلجأ إلى حرب مكشوفة تحت ذريعة الخطر المباشر الذي يهدد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها ومنشآتها، فتفضي إلى أمر واقع يلزم طرفي المعادلة من أجل الحصول على مزيد من المكاسب والضمانات؟ ضيفنا اليوم أعزائي المستمعين مدير مركز الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري الدكتور رياض أهواجي. صباح الخير دكتور.
هاي صباح النور فيك والمستمعين الكرام.
دكتور، بالبداية اليوم كتير في حدثين إذا بدك متناقضة، يعني بدي أمرق شوي على كم نقطة لو كان في تناقض بالحديث تبعي، ولكن بالبداية اليوم وصول رئيس ثوري محافظ إلى إيران، هل يعني بحد ذاته ورقة ضغط على الولايات المتحدة لتقديم تنازلات أضخم؟ يعني كيف ممكن يأثر على التفاوض مع إيران، خصوصا أنه هناك رئيس مثل ما قلت رئيس متشدد، هل سيقضي على فرص الوصول إلى صفقة حول البرنامج النووي؟
انتخاب رئيسي ما له علاقة مباشرة بمفاوضات اللي عم تصير بفيينا.
نعم.
انتخابات رئيسي اختير مباشرة من
الخامنئي.
نعم. لا يثبت سيطرة القوى المتشددة على كل مفاصل النظام، وهيدي عملية بلشت من أيام أحمد النجاد.
نعم.
توقفت شوي مع روحاني، بس شفنا خلال فترة روحاني الهجمة على الخارجية، وكان السيطرة كمان وسمعناها من وزير الخارجية نفسه محمد جواد ظريف في التسريب التسجيل الشهير اللي عم يتهم فيه مباشرة كان سليماني والحرس الثوري بسيطرتهم على قرار الخارجية. اليوم رئيسي مهمته هي تثبيت هذه السيطرة، تمهيد ل إمكانية اختيار مرشد جديد. الخامنئي حاليا صار متقدم بالعمر، مريض، في إشاعات كتير عن وضعه الصحي، وبالتالي في تساؤلات من سيكون الخليفة. التحليلات الحالية اللي عم تطلع اليوم أنه قد يكون إما رئيسي أو رئيسي سيشرف على عملية اختيار الخليفة والوريث لخامنئي، وبنفس الوقت رئيسي حيتمم عملية سيطرة قوى متشددة وتحديدا الحرس الثوري على مفاصل القرار جميعها في إيران، وبتحول النظام في إيران لنظام يعني أحادي، ما في قوى متشددة وقوى معارضة وإلى آخره. بس هذه القوة اليوم وضعها الاقتصادي جدا صعب نتيجة العقوبات، وتدرك هذه القوة انه اذا ما تم رفع هذه العقوبات وضع لإيران ماليا واقتصاديا سيتجه الى الأسوأ. من هون هذه القوة هي مستعدة للدخول في اتفاق جديد مع امريكا. هلأ ماذا ستدفع مقابل هذا الاتفاق؟ هيدا اللي ما نعرفه لحد هلأ، أو هيدا اللي عم بدور اليوم اللي حيصير التركيز عليه في مفاوضات بيننا. الأمريكاني كان بيتمنى أنه يصير الاتفاق بوجود روحاني أو حدا مثل روحاني، أما اليوم وقد تغير الوضع ما بيعني الأمريكاني حيتراجع، بل يعني الأمريكاني حيكون متشدد أكثر بما سيقبل به. يعني كان ممكن يقبل بأشياء بوجود شخصية مثل روحاني، لن يقبل بها اليوم مع هذا الانقلاب والتغير.
والدليل
يمكن
والدليل اللهجة اللي عم يحكي فيها الرئيس بايدن دكتور أهواجي،
في تغيير بلهجة بايدن. صحيح. حنشوف عمليات عسكرية أكثر من الجانب الأمريكي. صحيح. ضد الميليشيات الإيرانية.
طيبة. نعم، بدي أرجع لهالنقطة، بدي أرجع لدكتور أهواجي. ولكن ما بتشوف حضرتك قلت حكيت بالتشدد الأمريكي، ولكن ما بتشوف أنه حتى إيران اليوم بالتشدد الموجود ستسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى تعزيز تحالفاتها الدولية، لسيما مع روسيا والصين؟
هلا هي اوريدي عندها هذه التحالفات، وتأمل أن تنال يعني من هذه التحالفات قدرات اقتصادية وعسكرية. هي بانتظار رفع العقوبات تستطيع أن تحصل على أموال تستخدمها لتحديث قواتها العسكرية. أوريدي في مفاوضات متقدمة مع الروس لشراء طائرات وعتاد بحري وصواريخ، ونفس الشيء مع الصيني. الصيني العلاقة منحها اقتصادي أكثر، لأن الصين عندها اهتمام بموضوع طريق الحرير، إعادة إحياء، في استثمارات عديدة للصينيين داخل إيران، خاصة في مجال المواصلات والنفط. هذه كلها إيران ستسعى لتعزيزها. هل إيران تذهب كليا باتجاه الدخول في حلف مع الصينيين والروس مقابل الغرب؟ كمان هيدا مش واضح، لأنه هذا سيؤثر على موضوع العقوبات وبرنامجها النووي وغيره. كل هذه مواضيع اليوم محل نقاش، وأكيد النقاش يعني إن كان داخل إيران أو خارج إيران. اليوم عودة الحرب الباردة وانتقالها من المسرح الأمريكي الروسي لتكون ركيزتها أكثر على المسرح الأمريكي الصيني سيدفع بعدة دول ومن ضمنهم إيران لإعادة النظر بكثير من قرارات ومواقف استراتيجية، لأنه كثير دول ستجد نفسها مضطرة لاختيار جهة من الخصمين اليوم.
يعني بدي يصير في نوع من اصطفافات على المستوى الدولي دكتور أهواجي.
صحيح.
صحيح. دكتور، يعني حتى بايدن كان يعني عم بيرفض وجود حرب باردة باللقاء الأخير يلي صار بينه وبين بوتين، قال لا حرب باردة وبيرفض الحرب الباردة. يعني هون المقصود بس على المستوى مع الروسي وليس الصيني.
بالضبط بالضبط. اليوم في اتجاه أوروبي أمريكي للاندفاع نحو روسيا لإحياء مشاعر التواصل الأوروبي، أنه أنتوا روس، أنتوا أوروبيين، أنتوا أقرب لنا من الخصم الجديد اللي هو الصين.
الصين نعم.
الصين أنه أول شيء مليار ونص، قوة اقتصادية هائلة، عندها تواجد كبير على الحدود الروسية، تنافس روسيا في عدة أماكن في آسيا الوسطى. وبالتالي الأوروبي والأمريكي اليوم يسعى لاستدراج واستمالة الروسي في هذا الاتجاه. الروسي بنفس الوقت مدرك لحجم تعاظم النفوذ الصيني، وهو لحد هلأ يهادن الصيني، يظهر أن المقاربة أو التقارب الذي كان أيام الاتحاد السوفيتي عندما كانوا اثنان كلاهما في المعسكر الشيوعي، اليوم روسيا لم تعد شيوعية، بس إنما يحاول أن يستثمر هذه العلاقة القديمة اليوم بوتين مع الصين لإبقاء نوع من إظهار أنهم صف واحد. إنما إيديولوجيا هم لم يعودوا صفا واحد. روسيا اليوم صارت متدينة أكثر، الكنيسة الأرثوذكسية فيها قويت، صار نظامها رأسمالي، رأسمالي متقدم يعني، إنما المنظومة السياسية فيها منا منظومة ليبرالية، منظومة يعني فيك تقولي أوثوريتيريان زيادة يعني. بينما الصين لا، طابعها آخر، واليوم عم تتحول الصراعات لمنحى قومي، منحى إثني وعرقي. فمن هون الأمريكان عم بي أو بايدن تحديدا عم بيحاول يخفف من وتيرة الاختلافات مع الروس. الأوروبيين نفس الشيء، وبيعرفوا أنه بوتين عم بيلعب اللعبة القومية لإبقاء نفسه بالسلطة، إنما الرأي أو الجو العام في روسيا ما بده نزاع مع أوروبا ولا مع الغرب. فمن هون يعني في عم نشوف هذا الكلام وهذا التحرك من أوروبا لإبقاء التركيز بشكل أساسي على ما يسمونه بالخطر الصيني.
خطر الصيني، نعم.
فهيدا عنوان المرحلة المقبلة من الحرب الباردة، اللي هتكون غربية مع الشرق، والشرق اليوم هي الصين. تحديدا الصين.
نعم نعم. دكتور أهوجي، بدي أرجع لنقطة التشدد الأمريكي وتشدد الرئيس، يعني بلهجته اللي عم يعتمدها اليوم اختلفت عن السابق. بدي أرجع بالمقابل، بتلاقي إيران ما عم بترد، يعني وصلت لدرجة عالية من التخصيب، وهي تشترط التخلي عن إرث ترامب للتوصل لاتفاق، وإن لن تفاوض إلى الأبد. هل هي بمكانة تقدر تفرض شروط؟
يعني ايه ولا، من ناحية انه هي ايه صار عندها، يعني ايران تمكنت عبر السنوات الماضية وعبر لعبة على التناقضات الصراعات الاقليمية والدولية انه تطور قدراتها من ناحية البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي وغيره. وبالتالي في امر واقع موجود على الارض ما في ينكره للأمريكي ولا أي طرف آخر. إنما في نفس الوقت إيران هي ليست بدولة عظمى، وبالتالي هي اليوم دولة تحت عقوبات، اقتصادها يعاني، وضع في إيران على المستوى الاقتصادي والمالي والمعيشي أفضل من لبنان والعراق بشوي، مش بكتير.
نعم.
على أنهم عم بيعانوا. نفس الشيء عندك هنيك مشكلة المصارف في الناس، في حدود، في كابيتال كنترول قوي موجود على الشركات وعلى المواطنين، في عندك ارتفاع هائل بالأسعار، في عندك انهيار بالعملة الإيرانية، وضع شبيه إنما ليس بنفس الوطأة ونفس الصعوبة الموجودة في العراق أو كان في لبنان أو سوريا. وبالتالي هي بحاجة لرفع هذه العقوبات. بنفس الوقت برنامج النووي اليوم يثير مخاوف عديدة، والحجم الهجمات اللي عم نشوفها على المنشآت النووية الإيرانية عم تزداد. هذه الهجمات عم تكون عبر عملية استخباراتية، إنما هذه كجرس إنذار إنه الأمور بدأت تصل لخطوط الحمر اللي قد نشهد رد فعل عسكري أو كحل عسكري لإلها. هل الحل العسكري قد يأتي عن طريق الإسرائيلي أو الأمريكي؟ لا ندرك. إنما هذا خيار يحاول الأوروبيين والأمريكان يتجنبوه منذ فترة، ومن هون تركيز على الموضوع النووي، لأنه بيعرفوا الموضوع النووي جدا حساس وسيدفع إسرائيل لعمل عسكري يفجر حرب إقليمية.
بدنا نرجع لإسرائيل، ولكن بدي أرجع لنقطة حضرتك تفضلت ويعني سبق وحكيت فيها، خصوصا الهجوم الأمريكي اللي صار على موقعين لتخزين أسلحة إيرانية بسوريا وعلى الحدود السورية العراقية، يعني ويلي مثل ما حضرتك قلت أنه بهدف كأن الضغط وتوجيه رسالة لطهران. يعني هل يمكن أن تفضي إلى انفراط المفاوضات والعودة إلى المربع الأول بوقت الرئيس بايدن ينعي المحادثات ويعلن أن لن تحقق مكاسب لطهران؟ وهو يجزم.
بايدن إدارته متهمة إنه هي عم تحاول تستجدي عطف الإيراني وبده يعمل ديل مقابل أي شيء. هو اليوم ينفي هذه التهمة، وطبعا يجد نفسه مضطر لرفع الخطاب تبعه أمام يعني الحزب الجمهوري والأطراف الأخرى، أنه لا هو مش داخل بمفاوضات ليعطي إيران مكاسب، إنما داخل في مفاوضات لوقف برنامج الإيران النووي، وأيضا إيقاف الأمور الأخرى يعني على السلاح الصواريخ البالستية وسياسة إيران في المنطقة. إنه الأجندة الحالية اليوم يعني مثلا من الأمور اللي الأمريكاني عم يطرحها بمحتدثات فيينا، فإنه نحن الاتفاق اللي حنمضيه هلأ على الموضوع النووي هو سيرتبط ويكون مقدمة لمفاوضات تليها تتعلق ببرنامج الصاروخي وفي سياسة إيران في المنطقة. يعني عم بيلزموا للإيراني من هلأ إنه إذا بدك يعني أمضي معك على النووي بدك توافق تحط على طاولة المفاوضات بارتو موضوع الصواريخ وموضوع سياستك. إذا ما دخلت معي بهالمفاوضات الموضوع الاتفاق النووي بيصير مهدد وبترجع تحت عقوبات. هيدا الإيراني اللي عم بيحاول يتجنبه اليوم بمفاوضات فيينا، وهيدا من الأمور اللي مأخرة التوقيع على اتفاق حاليا. ومن هون الأمريكاني رفع الوتيرة الخطاب تبعه، وبنفس الوقت الأمريكاني حاسس أنه الإيراني يستشعر في ضعف اليوم بالإدارة الجديدة، وبالتالي عم بيرفع بوتيرة هجماته إلى ما قبل كانت مجيء ترامب. ومن هون شفنا الرد الأمريكي في سوريا، وفي كلام أنه الأمريكاني اليوم حسير رد في أماكن أخرى لا يرجع، لأنه أثبتت التجربة تحت إدارة ترامب أنه التعامل بشدة مع الإيراني عسكريا يؤتي ثماره. وبالتالي قد نشهد تصعيد ليس فقط سياسي إنما أيضا ميداني قبل أن نرى أي توقيع لأي اتفاقية، لأنه بالأخير رئيسي وخامنئي وهو المجموعات بيدركوا أنه هن بحاجة وأولوية لهم رفع العقوبات، وبالتالي لا مجال إلا للوصول إلى اتفاق.
يعني اليوم بفهم من حديثك دكتور أهوج أنه الحديث يلي عم يتم تداوله أنه تم الوصول لاتفاق بين الجانبين الأمريكي والإيراني، ولكن تم تأخير الإعلان عنه إلى حين تولي رئيسي السلطة بشهر آب، يعني حتى كي لا يحصل الإصلاحيون على أي امتياز، وإنما على العكس رئيسي يجني ثمار تخفيف العقوبات، مع أنه عم ينحكى بالمقابل عن ازدياد صعوبة التوصل لتسوية مثل ما حضرتك هلا عم تتفضل كمان تحكي. يعني هذا الحديث منه صحيح.
لا الـ الـ الأمور ما انتهت ببيننا، لسه في أمور. المطلوب كان من المفاوض الإيراني يرجع فيها بقبول فيها من جانب من طهران. نعم. وهذا لم يحدث.
نعم.
ومن هون الطرف المفاوضات ما انتهت، فيها لسه تفاصيل مهمة، وكما أشرت هالمرة الاتفاق لن يكتفي فقط في الموضوع النووي، بل الأمريكاني عم بيخليه مدخل لمفاوضات تشمل سياسة إيران في المنطقة وبرنامج الصاروخي. وقد تشهد هذه المفاوضات مشاركة قوى إقليمية مثل السعودية مثل مصر وغيرهم، قد يكون جزء من هذه المفاوضات اللاحقة.
كمدير مركز الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري دكتور أهواجي، شو بتقول بتحذيرات الإسرائيلية والتهديد يلي بيشوفوا فيه؟ يعني إسرائيل بتشوف بإيران تهديد استراتيجي لإلها وليس فقط لإلها وإنما أيضا لأوروبا وما وراءها، وحتى أكثر من هيك اعتبر السفير الإسرائيلي بروسيا أن التوتر سيزداد. هل اليوم من يحسم بالاتفاق النووي سيكون إلى جانب أمريكا وإيران إسرائيل؟
الإسرائيل اليوم عم بيحاول يأخذ الأمور لبعد أكبر، ليحاول يضغط على الأوروبيين يتشددوا مواقفهم مع إيران أكثر.
نعم.
ونفس الشيء مع الروسي، هن عم بيقدموا مقاربة إنه الإيراني اليوم هالصواريخ تبعته صارت 2000 كيلومتر وأكثر، وبالتالي هي ما عادش عم تهددني، صرت عم تهددكم أنتو، يعني أنتو صرتوا مدنكم صارت حتصير في منا صار وفي منا راح يصير في مرمى الصواريخ الإيرانية، وإيران تعزز قدراتها النووية، وبنفس الوقت إيران فاتحة خطوط مع الصينيين، فقد يكون هناك تحالف صيني إيراني، وإذا هالأمر صار بتصير إيران خط أمامي للقدرات الصينية على حدودكم مباشرة. يعني هيدي المقاربة اللي عم يستخدمها اليوم الإسرائيلي ليثير المخاوف في أوروبا وفي روسيا، ليكون في تشدد أكثر باتجاه إيران. وأيضا الإسرائيلي عم بيذكر أنه هو سياسته اللي قائمة على منع وجود أي دولة تمتلك قدرات نووية في الشرق الأوسط لا تزال قائمة ضمن عقيدة الحرب الاستباقية، وبالتالي أنه الأمور وصلت لخطوط الحمر، الوضع وصل للخط الأحمر، وقد تضطر إسرائيل للجوء للخيار العسكري لوقف هذا البرنامج، لأنه خطر إيران صار خطر استراتيجي وجودي على إسرائيل. هذا هو ملخص التصاريح اللي عم نشوفها من جانب إسرائيل، وملخص التحركات السياسية والدبلوماسية اللي عم تقوم فيها إن كان في موسكو أو في العواصم الأوروبية.
رح عيد أكتر النقطة من أكتر من زاوية. يعني أول شيء بدي أخذ إسرائيل يلي عم تستخدم كل الوسائل لمنع طهران من امتلاك قدرات نووية عسكرية ومنع نشاطاتها بمجال الإرهاب عبر ميليشياتها المزروعة بالمنطقة. هل ستوجه ضربة للمفاعلات بشكل مكشوف أم ستستمر العمليات اللي عم بتصير من دون ضجة؟ يعني أحداث عدة يلي صارت بإيران من حرق للمفاعل وسرقة الملفات وضرب محطات طاقة وكهرباء واغتيالات وأحداث غامضة، هل يعني ستستمر على هذا المنوال؟
هذا سيستمر في هذه الفترة، هذه عنوان تحركات في هذه الفترة إلى أن تشعر إسرائيل أنه الأمور في المفاوضات أو عبر عمل دبلوماسي لن تؤتي ثمارها، وأنه إيران باتت جدا قريبة من امتلاك السلاح النووي، عندها يتغير ويكون هناك تصعيد. إنما حاليا هذه العمليات الاستخباراتية، الحرب الخفية هذه ستستمر لمساعدة الأمريكي في المفاوضات، لتكون شكل من أشكال الضغط على الإيراني في المفاوضات، إنما هذه ستكون لفترة معينة لا نعلم إلى متى، أو حتى إلى أن تنجح المفاوضات في الوصول لحل ترضى به إسرائيل.
اليوم في شخصيات إسرائيلية من بين رئيس الأركان والرئيس الإسرائيلي، يعني دايما البحث الملف الإيراني والاتفاق النووي وسوريا طبيعي، يعني التفاهمات اليوم أو أي تفاهمات وأي توزيع أدوار سيكون للمرحلة المقبلة بهالملفات؟ وهل عم ياخدوا غطى سياسي وأعني الإسرائيليين من الأمريكي العملية ما أو لسيناريو معين؟ يعني وحضرتك فهمت من جوابك أنه عم بيتم اعتماد سياسة العصا والجزرة، ما بعرف إذا هيدا التوصيف الصحيح.
طبعا هو سياسة العصا والجزرة هي
بين إسرائيل وأمريكا
عنوان أي effort أو أي مجهود
دبلوماسي
أو سياسي للوصول لاتفاق مع خصم. وبالتالي اتنيناتهم بيلعبوا بيكملوا بعض في هذه الآلية. إنما الأخير علينا نتذكر أنه من الحوادث السابقة تاريخيا عندما إسرائيل قامت بقصف المفاعل النووي العراقي، أمريكا لم تكن على علم بهذه العملية بل تفاجأت كغيرها، وكل الوثائق التي صدرت لاحقا من الخارجية الأمريكية بعد السنوات يعني من العملية أثبتت أن أمريكا لم تكن على علم مسبق بهذه العملية، وحتى بقصف المنشأة دير الزور سوريا التي اكتشفنا أنه كانت كمان بناء لمفاعل نووي سوري في تلك الفترة قبل الثورة في سوريا، كمان يعني الإسرائيلي أقدم عليها من دون علم الأمريكاني. وبالتالي ليس الإسرائيلي، لا أعتقده أنه سيشرك الأمريكي، أو احتمال كبير أنه قد لا يشرك الأمريكي في قراره لعملية ضد المنشأة، أي منشآت نووية إيرانية. ونحن نسمع كثير من الإسرائيليين، وكان آخرهم من كم يوم رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، أن إسرائيل تعتمد على نفسها لأمنها، يعني ما ناطرة، ما حتنطر أي إذن من أي جهة خارجية، ومن ضمن أمريكا عندما تعتقد أن الأمنها بات في خطر.
إذا بدنا نحكي بالمفاوضات من زاوية الموقف الخليجي تحديدا، يعني وآخر شيء كان موقف مجلس التعاون الخليجي يلي بيرفض أي مفاوضات مع إيران من دون ما تشمل دول المنطقة، يعني خصوصا السعودية، هل يمكن أن تهمل أمريكا موقف حلفاء التقليديين بالمنطقة، يعني خصوصا لناحية يعني وهن تركيزهم على معالجة مسألة رعاية طهران للإرهاب، صواريخ الباليستية، الميليشيات، التدخل بشؤون المنطقة، يعني هل يمكن أن تهمل أمريكا مع بايدن موقف مثلا الدول الخليجية وتحديدا السعودية؟
أنا ما بتصور أن حيكون فيها المرة إهمال لهالموضوع، لا يمكن تجنب هذا الموضوع مجددا. بتصور كان في كتير كلام ودراسات وتحاليل وأشياء صدرت بعد الاتفاق 2015 أيام إدارة أوباما، اللي أثبتت أنه الحصر الموضوع مع إيران في الموضوع النووي فقط وتجنب الملفات الأخرى سيضر بأي اتفاق يتم التواصل فيه مع إيران. يعني اليوم إذا وقعوا اتفاق مع إيران وانحصر هذا الاتفاق الموضوع النووي، هذا الاتفاق لن يعيش أكثر من بضعة سنوات وسينهار مع أي تغيير في البيت الأبيض، لأنه ستبقى المشكل مع إيران في المنطقة مستمر طالما هناك سياسة إيرانية توسعية، هناك توتر وصدمات في المنطقة. هذا التوتر والصدمات سيرخي بظلاله على موضوع الاتفاق، يعني أنتوا عملتوا اتفاق سمحت لإيران بالحصول على مليارات، هذه المليارات اليوم تنفق في عمليات توسعها في المنطقة وبناء صواريخ وإلى آخره. ومن هون إدارة بايدن ما بدأت تلاقي حالة في هذه التهمة وفي هذا الواقع. وعشان هيك بالاتفاقات بمحادثات فيينا اليوم في إصرار أمريكي على فتح الملف سياسة إيران الإقليمية في اتفاق موازي للاتفاق النووي.
بموازاة المطالب الخليجية، الرئيس الإيراني الجديد أعلن أنه لن يتفاوض بشأن برنامج الصواريخ الباليستية أو حول الميليشيات التابعة لها بالشرق الأوسط.
ما هو عم بيحكي عم بيعطي موقف لأنه عارف هيدا طلب موجود طولة فيينا. يعني هو رئيسي يعبر عن موقفه بناء على ما وصل له ما يجري في فيينا. الأمريكي حب تصور جوابه حيكون أوكي نحن ناطرين والمفاوضات والعقوبات مستمرة.
يعني لن يتراجع الأمريكي برأيك؟
ما بتصور في درب، ما بتصور الأمريكي بيستطيع أن يتراجع نتيجة ما يجري في المنطقة اليوم وعلى يعني على الساحة الإقليمية أو الدولية. هذه الأمور لا تسمح له بالتراجع.
حتى الرئيس ماكرون كان حكي عن موقف رح يطلقه بزيارته للسعودية والمتوقعة بالمرحلة المقبلة على ضرورة مشاركة المملكة بالمفاوضات، صحيح؟
طبعا يعني ماكرون اليوم الموقف الأوروبي كمان احنا عم نشوف نحن أحزاب اليمين تزداد قوة في أوروبا لأنه اليسار راحوا بكتير اتجاهات أو خصوم إن كان من جهة الروس أو من جهة الصين وإيران، وبالتالي اليوم حنشوف تشدد أكثر من جانب القيادات في أوروبا في اتجاه المواقف الإيرانية. من هون عم نسمع يعني الموقف الفرنسي وهنسمع نفس الشيء يعني إن كان من الألماني أو من البريطاني، جميعهم اليوم اللهجة تبعتهم حتزداد أكثر تشدد مع خروج روحاني ووصول رئيسي اللي حيكون أيضا هو طبيعة لهجته متشددة وبده يحافظ عليها. بس يعني أنا بعتقد أنه حنشوف من الجانب الإيراني استعداد أكبر للتنازلات لأنه هو مضطر، ما عنده أي خيارات أخرى قدامه، خاصة إذا إدارة الأمريكية مع الأوروبيين زادوا من وثيرة التشدد تبعتهم وحتى زادوا من وثيرة العمل العسكري المضاد، لأنه الإيراني بيحاول يرد على الضغوط الاقتصادية بعمليات عسكرية إن كان بالخليج أو في العراق أو في سوريا. إذا شاف الأمريكاني عم بيرد على هذه العمليات عسكريا أيضا، هيدا بيأثر على مقاربته لمقاومة الضغوطات الأمريكية وحيدفعه ليكون أكثر ليونة في المفاوضات مع الجانب الأمريكي.
خليني أنتقل بالوقت المتبقي للبنان، عندي نقطتين بدي أدولهم معك دكتور أهواجي. اليوم يحكي عن انتقال حرب واشنطن طهران مباشرة لبيروت بوقت وضع الملف اللبناني على طاولة نقاش مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إلى أي مدى هالأمر سيسرع الحل أم على العكس سيعقد الأمور بلبنان؟
لكن الموضوع الأمريكي الإيراني على الساحة اللبنانية محصور في أمور معينة، محصور في موضوع هيمن يعني الموضوع السلاح، حزب الله استغلاله للوضع في لبنان لتعزيز قدراته العسكرية، موضوع مواضيع التهريب، مساعدة النظام في سوريا إلى آخره. هذه هي ساحة يعني الموضوع المواجهة الأمريكية الإيرانية على الساحة اللبنانية. إنما ما تشهده الساحة اللبنانية من انهيار للأمن الإنساني بمكوناته، إن كان الأمن الغذائي والاقتصادي والبيئي والتربوي والسياسي وبغيره، هذا من فعل وفشل القيادات اللبنانية. فما نحاول نحن نربط الفشل الناتج عن الفساد القيادات السياسية في موضوع المواجهة الإيرانية الأمريكية على الساحة اللبنانية السورية. هودي الموضوعين في ارتباطات في مكان معين، إنما واقع الحال لم يتسبب به هذا الصراع الأمريكي الإيراني، بل تسبب به سياسات القيادة الفاشلة هذه السلطة الموجودة اليوم في الحكم. فنحاول نحن ما نربط الاثنين مع بعض بشكل كتير كبير. هلأ الأمريكي اليوم بده استقرار على الساحة اللبنانية، بده تكون في حكومة قادرة تمسك الوضع المعيشي الاقتصادي في البلد، لأنه هذا انهياره حيعمل فوضى كبيرة، حتنتج عنا عملية نزوح ولاجئين تتجه للشواطئ الأمريكية، الشواطئ الأوروبية، انتشار حركة منظمات إرهابية، عودة قاعدة وداعش وغيرها. هذا النوع من الفوضى ما بدهم يشوفوه من هون، هن عم يدفشوا نحو الحكومة قادرة تتعامل مع الإصلاحات. بس بنفس الوقت في تشدد أكثر على الموضوع تبع استمرار حزب الله في بناء ترسانة العسكرية تبعته، وفي توسيع نفوذ الإيراني إن كان في سوريا أو لبنان. هذا الأمر لأنه بنهاية المطاف سيؤدي إلى تصادم كبير مع إسرائيل. كمان إسرائيل في حدود تقبل بها لمدى النفوذ ونوع التسلح الإيراني على حدودها. فهذه هي المقاربات اللي عم نشوفها نحن اليوم على الساحة اللبنانية. بعض الترابط اللي عم بيصير ما بين الملفين قد يؤدي فينا للاعتقاد انه الموضوع كله مرتبط في الصراع الايراني الامريكي، انما واقع الحال انه لا، نحن اكثر من نصف المشكلة الموجودة بلبنان المسبب فيها والسبب فيها هي فشل وفساد السلطة الحاكمة.
دكتور، بسؤال اخير، يعني انطلاقا من التفاهم الامريكي الفرنسي اللي انحكى عنه ودايما عم ينحكى عنه بالنسبه للملف الايراني والميليشيات والوكلاء المنتشرين بالمنطقه، والحديث عن انه مطالب انه بتقويض هالميليشيات ودورها بدول داخل دول المنطقه، ماذا عن اللقاء اللي صار بين وزراء الخارجيه الامريكي الفرنسي السعودي بايطاليا على هامش قمه العشرين، وتم التداول بالوضع اللبناني وحكيوا بمصالح مشتركه بخصوص لبنان؟ بدقيقه دكتور قهوجي.
يعني بدقيقة، طبعا هناك خلاف سعودي مع هذه القوة حول الموضوع. المقاربة السعودية انه الموضوع ما عادش يحمل حكي كتير وحلول سياسية دبلوماسية، الامور بدها تشدد ورفض لوجود هذه الميليشيات. لا يمكن التعايش مع وجود هذه المجموعات، ولازم يكون في موقف اكثر تشدد. السعودي يدفع باتجاه التشدد. الأوروبي حاليا عم بيحاول يخفف يعني من الحدة ويتجه لحلول اقتصادية سياسية للتعامل مع هذا الواقع.
أنا بدي أشكرك على أمل أرجع ألتقيك معك الحديث لا يمل دكتور. أنا بشكرك.
شكرا كتير لك للإذاعة، وتحياتنا للجمهور الكريم.
الله يخليك. مدير مركز الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري الدكتور رياض قهوجي، بشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت. انطرونا.